الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شروط الذباحة، ذباحة الحيوانات ذات النفس السائلة، هذا الاصطلاح جديد سيأتي معنا إن شاء الله. وصلنا إلى المسألة 1663. ونفس هذه المسألة مكررة مرت معنا في كتاب الصيد، أنه إذا استعصى حيوان أو وقع في مكان لا يمكن الوصول إلى رقبته للتزكية تزكيته، فيجوز أن يجرحه في أي مكان حتى يموت فيصح ويحل، يحل هذا الحيوان، يحل أكل هذا الحيوان. نعم، مر معنى أنه أن يغري الكلب حتى يجرح هذا الحيوان مر الإشكال فيه، فالأفضل أن يجرحه بآلة، بآلة من آلات الصيد. إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار، يعني وقع تحت الجدار ولا يمكن إخراجه، والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما، حفرة مكان ضيق بين صخرتين، على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره، جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية، ويحل لحمه بذلك. نعم، لابد من التسمية واشتراط واجتماع شرائط الذابح في العاقر، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع. الآن تعرض إلى مسألة يعني هي تتبع الزكاة، وهي مسألة أيضا ابتلائية، فيما لو زكى الحيوان وهذا الحيوان كان حاملا، كانت هذه الشاة في بطنها جنين، أو هذه البقرة فيها فلو، أو فيها حملا. نعم نعم،
فلو
يا هذا التعبير العامي، يعني حملا، فيها حملا، لا أدري إذا هذا كان فصيح أو لا، ولا أعتقد أنه فصيح. الآن بذباحة الأم، إذا ذبح هذه الأم فالجنين ماذا؟ الجنين هناك ثلاث حالات، إما أن يخرج حيا، وإما أن يخرج ميتا، وإما أن يخرج حيا ويموت. ما عندنا أكثر من ثلاث حالات صحيح. فإذا خرج حيا، حيا هذا انتهى، إن أراد أن يذبح هذا فلا بد من التزكية، وإن خرج ميتا يعني بادر إلى شق البطن بعد أن ذبح هذه البقرة لنفترض، فخرج ميتا فهذا يعتبر مزكى بزكاة أمه، هذا يعتبر مزكى بزكاة الأم. وإن خرج حيا ولم يدرك التزكية، يعني أراد أن يزكيه لكنه مات، هنا يعني أيضا أنه يحرم، ففي صورة واحدة يحل، فيما لو مات بعد يعني أخرجه ميتا، وهذا يعتبر التزكية بزكاة أمه،
حتى لو احتمل موته مقابل التزكية.
نعم نعم، بالتالي نحن لا إذا احتمل، أما إذا علم الموت هذا شيء آخر، إذا علم الموت شيء آخر، وهذا بعيدا يعلم يعني في خصوص في تلك العصار السابقة. قال: زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ماتت أمه بدون تزكية، الآن ماتت الأم بدون تزكية، فإن مات هو في جوفها حرم أكله، واضح، لأنها الأم ليست مزكاة. نحن نقول إذا مات بزكاة أمه تكون زكاة له، أما إذا مات هو بموت أمه هذا لا يعتبر زكاة له. وكذا إذا أخرج منها حيا فمات، يعني ماتت الأم أخرج حيا فمات، هذا أيضا حرام بلا تزكية. وأما إذا أخرج حيا فزكي حل أكله، هذا واضح. الآن هذه صورة في موت الأم. الصورة الأخرى إذا زكيت الأم فمات في جوفها حل أكله، وإذا أخرج حيا فإن زكي حل أكله وإن لم يزك حرام. نعم، يعني نتيجة تزكية الأم مات، لأنه عادة
محتمل
نعم
لو كان محتمل الموت قبل التذكية،
حتى لو احتملنا الموت قبل التذكية يعني لا
السبب.
نعم يعني المهم أنه لا نعلم بأنه مات قبل التذكية. الآن هذه الصورة التي افترضناها، لو ذكى الأم وأخرج هذا الجنين حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته، ولم يتسع الزمان لتذكيته، فهنا أيضا يحكم بموته، يحكم بموته. أما إذا ماتت الأم وأخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته، هذا أوضح أنه ميت، يعني قد يناقش وكأنما فيها خلاف فيما لو ذكيت الأم وأخرج ولم يدرك زكاته، فقد يقال أنه هذا يعتبر مزكى بتزكية الأم. أما إذا ماتت الأم وأخرج هذا الجنين ولم يدرك زكاته، فهذا واضح أنه لا إشكال أنه محرم. قال: إذا زكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتزكيته فمات بلا تزكية فالأقوى حرمته. فهناك من قال بالحلية، هناك من قال بالحلية بهذا السؤال. لماذا؟ بناء قد يكون على هذه القاعدة أنه زكاة الجنين زكاة الأم، وهذه الأم زكيت وهذا الجنين، هذا الجنين لم يدرك التزكية، يعني كأنه في حكم كأنه مات في بطن أمه، فكما أنه لو مات في بطن أمه فهو حلال، فهو خرج حيا لكن لم يدرك، لم يكن هناك متسع للتزكية، فكأنه بحكم أنه مات في بطن أمه، لذلك الذي حكم بالتزكية بهذا. والذي لم يحكم بالتزكية هذا بناء أنه هذا فقط وقف على مورد النص على القدر المتيقن، وهو الموت في بطن أمه. وأما إذا ماتت أمه بلا تزكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتزكيته فمات بدونها، بدون التزكية، فلا إشكال في حرمته. هذا الصورة متفق عليها. الآن ماتت، ذكى الأم، فإن مات في بطنه فهو حلال وإلا فهو حرام. هل ينتظر ساعات أو يوم ثم يشق البطن حتى يعلم أن لا يجب أن يبادر إلى شق البطن حتى يحكم بتزكيته؟ لو كان ميت لا يبد أن يبادر إلى شق بطن الأم بعد التزكية، مبادرة عرفية طبعا، مبادرة عرفية، ولا ينتظر هناك فصل. فلو فصل بعد فترة وأخرج ميتا لم يحكم بتزكيته. الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف، المبادرة على النحو المتعارف، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله. هذا الجنين الذي قلنا زكاته بزكاة أمه لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط حتى يحكم بأنه حلال وجائز الأكل. أولا هذا الواضح، الشرط الأول هو تزكية الأم، زكيت زكاة صحيحة. الثاني أن يكون هذا الجنين تام الخلقة، يكون تام الخلقة لا يكون فيه نقص، يعني لم تتم خلقته بعد. والثالث أن يموت في بطنها، أن يموت في بطنها على رأي السيد الخوي طبعا، على خلاف من خالف قانها إذا لم يدرك الزمان. يشترط في حل الجنين بزكاة أمه أن يكون تام الخلقة، بأن يكون قد أشعر أو أوبر، هذه أنه أشعر يعني ظهر له الشعر فيما له شعر كالماعز مثلا، وأوبر فيما له وبر كالإبل أحسن، أو في الظبيان إذا كانت هذه أهلية ذبيحة الغزلان. طبعا هذه أمارة وعلامة على أنه تام الخلقة،
يعني
مثل الأعضاء. نعم هو تم الأعضاء واكتمل، يعني اكتمل، هذا يعتبر جنين تام، يعني إذا كان افترض تام الخلقة ولكن بهذا الحجم وهو ابن بقرة بهذا الحجم، هذا لا يعتبر جنين تام، هذا لا يعتبر جنين تام.
ما في حيثية إشعار يعني خروج الشعر ما كله موضوعية،
يعني هي أمارة ودلالة على أنه هذا قد تمت خلقته. فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بزكاة أمه. والذي تحصل مما ذكرناها أن حلية الجنين بلا تزكية مشترطة بأمور ثلاثة من عنده: تزكية أمه وتمام خلقته وموته قبل خروجه من بطنها. إذا قلنا معطوف على أمور أو بدل نقول موته وتزكيته وتمامه، فهذه الشروط الثلاثة.
لو
لأن هذا على القاعدة طبعا إن
دكاترة
هم يعني هي موته خرج من
البطن. نعم.
أما لو خرج
إذا ذكيتها هذا شيء آخر، يعني هذا شيء آخر، خرج حي وذكيتها هذا من باب أنه ذبح.
في الأثر ما تشق بطن الأم أيضا، يعني ما في
هذه. يعني أنت بعد
السكين كانت كبيرة أو شيء شقت أيضا الجنين.
هذا يحكم أنه ميت، يعني أنه هذا يكشف أنه كان حي لكن مات بسبب هذا السكين، مات بسبب طارئ ليس
بتف. ما اشترطنا أن يكون الموت بسبب تذكية الأم.
نعم.
لم نشترط أن موته مستند إلى تذكية الأم.
صحيح.
ومات بحال تذكية الأم.
صحيح، لكن هو يفترض أنه مات بسبب خارجي. مات بسبب خارجي. يعني بعد شقاقة البطن مثلا أصابته السكين أو شيء، أو أثناء الإخراج كان بصورة معينة مات. هذا طبعا هذا لا يحكم بأهليته، هذا يعتبر على باب السيد خوي يعتبر محرم الأكل، لأنه خرج حيا فلا بد من تذكيته، لم ندرك التذكية أو كان حيا لكن نحن أمتناه، فهذا لا يحكم بأهليته. لا فرق في زكاة الجنين هذا الذي تكلمنا عنه، سواء كانت الأم حللت الأكل أو لم تكن محللت الأكل، فتكون فائدته في الطهارة، كما مر مثلا ذبح أسدا فهذا لبوة طبعا فكان في بطنها جنين، فهذا نفس الكلام يأتي فيه.
نفس الشيء.
نعم.
مثلا إذا ذكيت أنت الأم.
نعم.
زين فلم تشق البطن وعلمت أنهم بعد تذكية الأم كان هذا حيا بسبب ما علمت بس ما شقيت، بعدين بمقدار متعرف شقيت، لما شقيت خرج حي ميتا، بس أنا أعلم أن ما ذكيت الأم كان حيا.
نعم نعم، يعني تبقى القاعدة، تبقى القاعدة أنهم اشترطوا هذان الشرطان، أولا أنه مات بسبب أنه لم يكن هناك تأخير، لم يكن هناك تأخير وخرج ميتا والأم زكيت، فتبقى القاعدة هذا حلال، لأنه أنت تفترض أن هناك لم يكن تأخير هناك
وكان حيا،
وإن علمت الظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك، يعني قد يكون أصل الشارع ناظر إلى هذه الحالة أنه إذا هناك مبادرة عرفية فهذا المقدار متسامح به. الآن يتكلم عن الحيوانات القابلة للتذكية، وهناك أنواع من الحيوانات غير قابلة للتذكية، وأعجب ما في المسألة أنه تعرض إلى تذكية الإنسان، هذا غريب. على كل حال قال
أنا كنت أسأل أستاذ عن باب الطهارة.
نعم.
مر على المسألة أنه لكل سائلة يمكن تذكية.
نعم. إلا الإنسان.
الإنسان يتلقى أنا هالسؤال، إن الإنسان نفس يعني نفس سائلة تذكية يقول لها مالي يعني.
يعني هذا أصلا هذا عدم ملك، هذا
خصوصا
يعني. نعم خالص. كما أخرجوه في لباس المصلي قالوا أحسنت، قالوا إذا كان على لباس المصلي أجزاء من حيوان مأكول اللحم فلا تجوز الصلاة به، وإذا كان عفوا غير مأكول اللحم، وإذا كان مأكول اللحم فتجوز الصلاة به. أما الإنسان إذا كان عليه شعر إنسان فماذا؟ فهنا أصلا هذا يعني هذا ملك وعدم، هذا خارج أصلا شيء ثالث، ف لا يحكم بأنه لا تجوز الصلاة به. فكل حيوان مأكول اللحم، مأكول اللحم وقابل للتزكية، طبعا هذا قابل للتزكية يعني بالذباحة، هو هنا أعم نقول قابل للتزكية، كل حيوان مأكول لحم إذا وقعت عليه التزكية فلها أثران، أولا حلية الأكل والثانيا طهارته، هذا أثران يترتبان. أما الحيوانات النجسة العين أصلا غير قابلة للتذكية، غير قابلة للتذكية. السيد السستاني يعني يأتي كأنما بعلة، يقول لأن كلا الأثرين لا يتأتيان، لا يمكن لحمه محرم ولا يمكن أن يحكم بطهارته، لأنه هو حي هو نجس. هذا إذا كان الحيوانات نجسة العين. والإنسان أيضا قال أنه هذا لا تقع على التزكية، والأفضل كان أن لا يتعرض إلى هذه المسألة. طبعا بالمناسبة قد يكون تعرض لها ليبين هذه المسألة أن ميتة الإنسان نجسة كما تعلمون، إذا مات الإنسان فيحكم بنجاسة بدنه ظاهرا، وبعد الغسل يحكم بطهارته، فلو لامس ميتة الإنسان برطوبة بعد قبل الغسل يحكم بالنجاسة، وأما بعد الغسل فلا يحكم بالنجاسة. أما الكافر الميت الكافر هذا حتى بعد الغسل لا يحكم، هذا غير قابل للتطهير كالحيوانات النجسة العين. نعم هذا على مبنى طبعا من يقول بنجاسة الكافر. أما هذا بالنسبة لمأكول اللحم، وبالنسبة للإنسان الذي أصلا غير لا يدخل فيه أنه قابل للتذكية غير قابل للتذكية بمعنى. أما الحيوانات الأخرى غير مأكولة اللحم، غير مأكولة اللحم، فهل تقبل التذكية أو لا؟ قال نعم تقبل التذكية، ولكن السيد الخوئي ذكر شرطا والسيد السيستاني ذكر شرطا آخر، وقد يكون مرجع الشرطين إلى شيء واحد. السيد الخوئي ذكر الشرط قال إذا كان لها جلد يمكن الانتفاع به، السيد السيستاني قال إذا كانت كبيرة هذه الحيوانات. فقد يكون يعني هذا هذان الشرطان يعني متلازمان، عادة متلازمان، لأنه عادة إذا كانت الحيوان كبير يمكن الانتفاع بجلده، أما إذا أنت حيوان صغير هذا ماذا تصنع بجلده بهذا الحجم أو بهذا الحجم هذا. نعم قال إذا كان إذن غير إذا كان غير مأكول اللحم ففائدته التذكية طهارة هذا الحيوان، طهارة هذا الحيوان، فلو مات هذا الحيوان صار نجسا، أما لو ذكي صار طاهرا. وهناك أثر آخر عند السيد الخوئي وليس عند السيد السيستاني، جواز البيع عند السيد السيستاني. نعم عند السيد الخوئي هذا الأثر الآخر، وهو جواز البيع، أنه يجوز بيعه لو ذكي، لو ذكي. أما عند السيد الخوئي نعم نعم عند كليهما، عند كليهما هذا الأثر. هذا أين يتبين؟ هذا فيما لو كان من الحيوانات السائلات النفس السائلة التي يحكم أن ميتتها نجسة، ميتتها نجسة، فعند التذكية يجوز بيعها من جهة هذا أثر، ومن جهة أخرى يجوز استعمالها، يعني طاهر، طاهرة الجلود واللحوم هذه طاهرة لا يجوز الأكل لكن طاهرة. أما الحيوانات غير ذات النفس السائلة، ومقصود من ذات النفس السائلة أنها التي إذا ذبحت يخرج منها دم، تشخب من الدم يخرج دم بقوة بتدفق، هذا مقصود ذات النفس السائلة. ككبار الحيوانات كالأرنب والثعلب والشاة وهذا. وأما التي ليس لها نفس سائلة كالسمك والأفعى مثلا وبعض الزواحف هذا نعم ليس له نفس سائلة، يعني هناك اختلاف في الصغريات. هذه إذا ماتت ماذا؟ طاهرة نعم بدون ذكية الطاهرة. التذكية فيها ماذا تفيد؟ عند السيد الخوئي يقول إذا كانت قابلة للتذكية كالسمك مثلا، إذا كانت قابلة للتذكية فيجوز بيعها. أما عند السيد السيستاني لا يأتي هذا الأثر، لأن عنده الميتة الطاهرة يجوز بيعها، الميتة الطاهرة يجوز بيعها.
زين الحيوان غير مأكول لحم إذا تذكي؟
نعم
أيضا الصلاة
طبعا لا يجوز الصلاة فيه. يعني نحن في الصلاة نشترط شرطان، طهارة اللباس وأن يكون من مأكول اللحم، هذا شرط يعني شرطان في عرضيين، شرطان عرضيين، فلا بد أن نحقق الطهارة ونحقق أنه من مأكول اللحم
اللباس. قطة
يعني ليس بالشرط بدقة أن لا أن لا يكون من غير مأكول اللحم. نعم نعم إذا شعر واحدة، إذا شعر واحدة منه فتبطل صلاته، وهذه مسألة جدا ابتلاء طبعا. أو شعر أرنب، أو شعر إذا عنده نعوذ بالله مثل من هذا رب الكلاب في بيته، حتى عند بعض المؤمنين للأسف، يعني المؤمنين بالمعنى العام يعني من مذهب الحق. قال تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم. نحن يعني لسنا ضد، لأن هذه مخلوقات لله عز وجل ولها أمكنتها، وفي القرى يستفيدون منها مثلا في الحراسة أو في غيره، لسنا ضد هذه الحيوانات وإن كانت نجس العين، لكن نحن طريقة التعامل معها في البيت لأغراض هذا اللهو واللعب به. تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير، فإذا زكي هذا نجس العين كان باقيا على النجاسة. ولا تقع على الإنسان، فإذا مات نجس وإن ذكي، ولا يطهر بدنه بدن الإنسان إلا بالغسل إذا كان مسلما، يعني بالغسل اللي مقصود منه الغسل الميت. وأما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا وبالغسل. وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم، يعني غير نجسة العين وغير مأكولة اللحم، هذه الحيوانات الظاهر وقوع الزكاة عليها إذا كان له الزكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به. لاحظتم هذا القيد؟ بلبس كيف ينتفع به؟ بلبس وفرش، يعني يجعله كفراش يجلس عليه أو ينام عليه، كما في الرواية أن كان من ضمن مهر الزهراء سلام الله عليها هو فرشه وجلد كبش ونحوهما، مثلا يستخدمه كآنية يضع فيه السمن أو يضع فيه اللبن أو غيره. ويطهر لحمه وجلده بها بالتذكية. ولا فرق هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم بين الحيوانات القوية السباع كالنمر والفهد والثعلب. نعم طاهر لحمه لكن لا يجوز أكله، نعم، لأنه لا عندنا في الشرع لا يوجد تلازم بين الطهارة وجواز الأكل. نعم يعني من جهة يوجد تلازم أنه كل ما يجوز أكله فهو طاهر، كل ما يجوز أكله فهو طاهر، لكن هذه الملازمة ليست جاءت من النجاس من الطهارة وجواز الأكل، هذه جاءت من أنه لا يجوز الإنسان أن يأكل إلا الطاهر. نعم فهذه نازل جاءت. ولا فرق في هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها، غير السباع يعني الحيوانات الضعيفة، وبين الحشرات أو السباع مقابل السباع الحيوانات غير المفترسة، غير المفترسة كمثلا كالفيل والزرافة وتلك الحيوانات الأخرى. وبين الحشرات، الحشرات مقصوده الزواحف هنا، مقصود من الحشرات ليس الحشرات بالمعنى هذا الصغير الذباب والبعوض وهذه، وإلا هذه ليست لها نفس السائلة، مقصود من الحشرات لا الزواحف التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور، يعني إذا كان حجمها بحيث يستفاد من جلدها، يستفاد من جلدها كالتمساح مثلا، أوضح الأمثلة التمساح، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما. ابن عرس هو حيوان صغير يشبه الثعلب من جهة، يشبه الثعلب من جهة، ولكن عده من الحشرات غريب. والجرذ هذا معروف كالفأر كبير ونحوهما. نعم يعني هذا يقصد من الحشرات من الزواحف. نعم فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة، فيتخذ ظرفا، يعني يجوز استعمال فيما يعتبر فيه الطهارة، يعني إذا مثلا نستخدمها كظرف نضع فيه المأكولات هذا يعتبر فيه الطهارة، أما نستعملها لظرف كما سيأتي نضع فيه القاذورات هذا يجوز أن نستعملها، لأن هذا لا في هذا الاستعمال لا يشترط الطهارة، فيشترط الطهارة متعلقة باستعمال فيما يعتبر فيه الطهارة، فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس هذا. نعم وإن كان ما يلاقيها برطوبة. الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة، وهذا من رحمة الله عز وجل على الإنسان، وإلا لو كان كلما قتل ذبابة أو قتل بعوضة وخصوص في تلك الأزمنة أو الآن في القرى والأرياف حكم بطهارة دمها وبنجاستها، هذا قد يكون هناك حرج وعسر شديد على الإنسان يصبح. نعم ذاك كلام آخر، يقولون إذا صدق عليه أن دم إنسان فهذا يحكم بنجاسته. نعم إذا صدق أنه من دمها يعني تحول إلى دمها هذا لا يحكم بنجاسته. لذلك أنت إذا شعرت بالقرصة وقتلت هذه الطاهر، أما لا إذا لم تشعر به إلا إذا كانت هي ذكية لا تشعرك بذلك. وطبعا في من عجائب المخلوقات هي البعوض كما يشير إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقال فميتته طاهرة ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه، لو استطعنا أن ننتفع لا بأس، كالجلد على الأظهر يجوز على الأظهر، ولكن لا يجوز بيعه. لاحظتم؟ يعني الميتة لا يجوز بيعها وإن كانت طاهرة بخلاف السيس الثاني كما قلت. فإذا زكي، إذا قابل للتزكية جاز البيع، هذا الغير ذات النفس غير السائلة. لا فرق في الحيوان غير ما كل اللحم في قبول للتزكية. نعم، يعني الحيوانات، الحيوانات غير التي ليست لها نفس سائلة، ميتتها طاهرة صحيح، هذه يقال يجوز استعمالها أما لا يجوز بيعها. نعم، لو فرضنا أنها قابلة للتزكية كالسمك فهذه صار حتى بيعها جائز. السمك إذا مات، إذا مات طاهر يجوز أن تستفيد منه، أما إذا زكي يجوز أن تبيعه ويجوز أن تأكله ويجوز أن تستعمله.
يعني ما يجوز لكم كان اختصاص حق الاختصاص
هذا شيء آخر. نعم اختصاص، أما بعنوان البيع لا يجوز، عنوان البيع المعوضة لا يجوز. طب طبعا هذا فيه خلاف، السيس الثاني يقبل. لا فرق في الحيوان غير المأكول اللحم في قبوله للتزكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره. الكلام الذي مر عام في الطيور وفي غير، مثلا الطير، النسر، الصقر، الغراب، البوم، هذه كلها حيوانات غير مأكولة اللحم لكن تطهر إذا زكيت، ويجوز استعمال جلود هذه الطيور وبيع هذه الطيور إذا زكيت. الآن إن المسائل المهمة جدا والمطروحة هي هذه علامات أو أمارات التزكية أو أمارات حلية الأكل. إذا شخص وجد لحم حيوان ويعلم أن هذا من الحيوانات القابلة للتزكية ولكن لا يعلم أنه مزكى أو لا، لا يعلم أنه، يعني يعلم، افترض يعلم أنه هذا لحم غنم ولكن لا يعلم أنه مزكى أو لا، فهنا المشهور ذكروا ثلاث أمارات والسيد السيستاني أدخلها في بعضها البعض والظاهر أنه يقبل هذه الأمارات. المشهور ذكر أمارات ثلاثة، إما أن يؤخذ من يد مسلم يتعامل هذا المسلم معه معاملة المزكى فيحكم بتزكيته وإن أنا لا أعلم بتزكية، أو أخذ من سوق المسلمين أو أخذ من بلاد المسلمين، من بلاد المسلمين. طبعا سوق المسلمين وبلاد المسلمين المقصود منها أن الغالب فيها المسلمين، لا يشترط أن يكون كل أهل السوق من المسلمين أو كل أهل البلد من المسلمين حتى يقال من بلاد المسلمين، فلا، الغالب فيها. هذه ثلاث أمارات للتزكية. فإذا كنت أنا لا أعلم، لا أعلم، التفتوا، إذا كنت أعلم مزكى انتهى، وإذا كنت أعلم أنه غير مزكى انتهى. أما في صورة الشك هذه تكفي أن أبني على التزكية، حتى لو كنت هذا المسلم الذي أغست من يده أعلم أن في عقيدته هو لا يعتقد بالتسمية أو لا يشترط عنده الاستقبال في الذبيحة، مع ذلك ما دمت لا أعلم فأستطيع أن أبني على التزكية.
إذا أخذت من يعني المسلم سبق لي للمسلم وأمر تزكية المسلم سبق للمسلم.
نعم، قالوا يكفي، يكفي إذا يعني أخذتها من كافر وكان مسبوقة بيد مسلم أيضا يكفي، أو العكس، مسلم مسلم أخذها من كافر. هنا لابد أن أحرز أن هذا المسلم، المسلم أحرز التزكية عندما أخذها من الكافر، أما إذا هكذا أخذها بدون تحقيق لا يكتفى، فكأنما هذه اليد صارت كلا يد، يعني صارت كالآلة.
زين شيخ، في بعض المشكلة يعني بس هذا الأمر يمكن يكون خلاف الأمور الربيعية، هذا يرد هذا
يعني. نعم طبعا طبعا هذا يرد، يعني نحن الله عز وجل عندما أتى بالأحكام لم يأتيها لكل شخص شخص، أتى بها لكل المجتمع، لكل المجتمع ييسر أمور المجتمع. أنا سأتي لك، فهذا من باب أن التسهيل ومن باب إمكان تنظيم الحياة وأنك بريء من ناحية تكليفية. أما إذا إنسان هذه بعض الأمور لها أثر تكويني، لها أثر تكويني، فإذا شخص مثلا أراد أن لا يأكل شيء حتى وإن كان هو يعلم أن يجوز الأكل، لكن هو أن يكون في واقعه هذا محرم لا يجوز أن يأكل هذا بناء، وهذا الظاهر مسلم بهذا المقدار أن لها أثر تكويني في الروح، في الروح يعني كمن أكل شيء محرم حرام من المسروق حتى دون علمه لها أثر في الروح ولها أثر في إشراق النفس كما يقولون، فهذا يعني هذا إشكال، إشكال روحي يعني إشكال معنوي يعني مطلب، وليس نحن نتكلم هنا عن ظاهر الأحكام.
الأثر التكويني ما قم على التفصيل بين العالم والجاهل.
نعم نعم أثر التكويني يكون فرق في ذلك. إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا يبني على عدم التذكية، فلا يجوز أكل اللحم، أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، يعني إذا كان مثلا هذا من الزوات النفس السائلة، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة. لاحظتم؟ يعني أنا هذا الجلد لا أحكم بطهارته، يعني يجوز لي أن أستعمل، ولكن من طرف آخر لا أحكم بنجاسته لأصالة الطهارة، لا أحكم بطهارته لأني لابد في التزكية من إحراز التزكية من العلم، فلا لم أحكم بالطهارة. وأما الحكم بالنجاسة أيضا لا يمكن، لأني أنا عندي شك من جهة الطهارة، من جهة الطهارة عندي شك، فأبني على أصالة الطهارة، فهنا كلا القاعدتين تجري، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كان له نفس سائل ما لم يعلم أنه ميت، أما إذا علم أنه ميت انتهى بنى على نجاسته. نعم إذا وجد هذه الأمارة الأولى، إذا وجد بيد المسلم يتصرف في هذا اللحم أو هذا الجلد، كان بيد مسلم يتصرف فيه بما يناسب التزكية، يعني يتصرف فيه تصرفا يدل على زكاته، كما مثل أنه يريد أن يأكله أو يبيعه أو هيك. أما لو كان في يده يتصرف فيه تصرف أعم من أن يكون باني على التزكية أو لا، كما مثل قال في يده لحم ونحن لا ندري أن هذا اللحم كان يريد أن يرميه للطير أو للحيوان أو يريد أن يأكله، فهذا لا يدل على تزكيته، يعني لا يدل على أنه يتعامل معه معاملة المزكي. وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التزكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش، طبعا مع الملامسة برطوبة مقصود وهذه الأشياء ونحوهما، يحكم بأنه مزكى حتى يثبت خلافه. والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، يعني هذا تصرف المسلم كان هذا في قبل هذه اليد عليه يد كافر أو لا. نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر، هذه التي قلناها هذه المسألة، من دون تحقيق، إذا علم أنه أخذ من دون تحقيق حكم عليه بعدم التزكية، هذا إذا كان بيد المسلم. والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، يعني نحن يكفي أن نحكم بإسلامه ظاهرا حتى لو كنا نجد، يعني المأخوذ من مثلا من بلد من سوق المسلمين أو من بلد المسلمين، وأن كنا نحتمل أن هذا يهودي أو كان هذا، مع ذلك ما لم نحرز أنه يهودي أو كافر هذا نبني على إسلامه، نتعامل معه أنه
في الأمارية لو أصل.
نعم لهنا أمارة يعتبرونها أمارة، يعني كاشف عن حكم الشرعي. إذا كان في بلاد، لاحظ والمأخوذ من مجهول الإسلام متى يحكم بإسلامه بمنزلة المأخوذ من المسلم، إذا كان في بلد يغلب عليها المسلمون، أو أضيف كما أضاف الباقين إذا كان في سوق يغلب عليها المسلم، وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتزكية، هذا قلنا إذا كان بيد المسلم يتصرف فيه تصرف مشعر بالتزكية. أما المقابل كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير، يعني سباع الطير التي تأكل اللحوم، لا يحكم بأنه مزكى. وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا، فهذا لا يحكم أنه مزكى، فقد يكون هو يعني من باب نجاسته ميتة يستعمله للقاذورات. أما ما يؤخذ من يد الكافر ففي الشك، كل الكلام في الشك في التزكية، يحكم عدم تذكيته ولا يجوز أكله واستعماله فيما يشترط فيه التذكية. نعم قال
شيخ إذا كان مأخذ من سوق المسلمين وعلمنا بأنه كافر
علمنا انتهى يعني هذا
سوق المسلمين.
نعم يعني إذا هذا الشخص الذي أخذناه من هذا المحل القصاب من ليس من المسلمين هذا لا نحكم بتذكيته لا يجوز أكله. نعم رحنا جلبناه من السوق ولا ندري
يعني سوق المسلمين بتكشف يعني أمار على التذكية أمار على أنه هذا مسلم
الأمارة على التزكية أمارة على التزكية سوق المسلمين أمارة. بالتالي متى تكون أمارة على التزكية؟ في صورة نحن لا نعلم أن هذا مسلم أو لا. أما إذا نعلم أنه ليس مسلم الذي أخذناه من يده فهذا لا
يجب وجوده في سوق المسلمين.
نعم طبعا وجوده في السوق. أما وجوده في بلد المسلمين قالوا يكفي يعني أنا أخذته كان مرمي في بلاد المسلمين هذا يكفي. نعم
بس
أخذ
قصك مطروح مو من كافر في بلاد المسلمين.
نعم
يعني قصك
مطروح
في بلاد المسلمين.
نعم في بلاد المسلمين
مو من كافر في بلاد المسلمين.
نعم طبعا مطروح في بلاد المسلمين. أما يتعرض إلى مسألة خاصة السيد الخوي في هذه المسألة أنه لو هذا دهن السمك مقصود منه زيت السمك الذي يستورد من البلاد غير المسلمة هذا لا يجوز شربه. لماذا تعرض إلى زيت السمك؟ يقول وإن كان السمك طاهر وهذا الزيت طاهر لكن هنا المسألة أكثر هي جواز الأكل يعني ليس كل طاهر يجوز أكله. فهنا لابد نحن أن نحرز تزكية السمك حتى يجوز أكل هذا. فما لم نحرز أن هذا سمك مزكى لا يجوز لنا أن نتناول هذا. وكذلك كل المعلبات التي تأتي من بلاد المسلمين غير المسلمين لا يجوز أكلها إلا إذا أحرزنا التزكية. وأما الجلود نفس المعاملة نتعامل معها إذا نستخدمها فيما يشترط فيه الطهارة نستخدمها كأواني للطعام وغير هذه لا يجوز إلا أن نحرز التزكية. نعم إذا استعملناها استعمالات يعني كوضعناه نطاق هذا حزام وهذه الأشياء هذا يعني إذا لم يصيب عرق أو شيء لا نحكم بالطهارة لا نحكم بنجاسته. قال ما يؤخذ لأن السمك في شيء آخر ليس فقط المزكى لابد أن يكون نحرز أن له فلس أيضا لأنه سيأتي معنا ليس كل السمك جائز الأكل هناك نوع خاص من السمك ما له قشور ما له فلوس. ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مزكى وإن أخبر بأنه مزكى وإن أخبر الكافر بأنه مزكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التزكية كان في تصرف المسلم ثم هذا الكافر اشتراه من المسلم هذا يكفي. وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة هذا الضرورة تبيح المحظورة الضرورة تبيح المحظورة نعم بلحاظ التزكية وجواز الأكل إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تزكية السمك المأخوذة منها الدهن أحرز التزكية. عندنا مشكلة أخرى في أنها سمكة مأكولة أو غير مأكولة عرفتم كيف؟ عندنا مشكلتين. إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس يعني يحرز أنها مزكاة وأنها ذات قشور ويجوز شربه إذا اشتري من المسلم هذا الدهن السمك إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق كما مر معنا. هذا المسلم الذي قلنا يده أمار على التزكية لا فرق كما مر معنا بين المؤمن وغيره من يعتقد أن الميت تطهر بالدباغة يدبغ الجلد يطهر بالدباغة أو من لا يعتقد كما تعتقد بعض المذاهب أن جلد الميت يطهر بالدباغة. نعم عندهم نعم طبعا غير المثل هذا الدباغ الذي يجعلونه بطريقة لا يفسد هذا الجلد يزلون الطبقة الدهنية ويزلون هذه الأشياء ويضعونها مواد خاصة لها طريقة خاصة لا فرق في المسلم الذي
يكشف على الكفر لا يعني يكشف على أنه هذا سوق المسلم مو أمارة بس إذا كانت تعتقد بأنه سوق المسلم في المخالفين ويعتقدون بالدباغ أنه تطهر بالدباغ
نعم
ما في كاشفية عن التزكية
لا هذا يعني نحن يعتقد الدباغة لا نعلم أنه ميت ودبغه عرفت كيف نقول وإن كان ويعتقد الدم.
يعني يعتقد ما دام هو يعتقد هذا مجرد اعتقاد.
يعني نحتمل أنه
مجرد
يعني هو يتعامل معه على أنه بعد أن دبغه. على كل نعم قد يكون هنا يعني أصل الإباحة هي إباحة اقتضائية، يعني من باب وجود مصلحة في التسهيل على المؤمنين، هذا من هذه الجهة. حتى بعض الأصول عندنا أصول محرزة، ليست كل الأصول هي يعني أصول بحتة. لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التزكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ يعني جلد الميتة وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التزكية كالاستقبال والتسمية وكون المزكي مسلما وقطع الأعضاء الأربع وغير ذلك، ومن لا يعتبرها. قطع الأعضاء الأربع هؤلاء لا يعتقدون بها، يعني لا يراعوها، لذلك يذبحون أحيانا في الجوزة أو أعلى الجوزة يذبحون. هذا تمام الكلام في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. كان بنانا أن ننتهي كل المسائل، لكن